أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها. وبعد، فهذا هو الدرس 52 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد بدأنا في الدرس الماضي بباب المراقبة، وأوضحنا معنى المرادة بكلمة المراقبة، واستعرضنا بعض الآيات القرآنية التي وردت في التنبيه إلى أهمية المراقبة لله عز وجل. ونبدأ الآن بالأحاديث المتعلقة بهذا الباب. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد ثياب الشعر، لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على كفيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الفتاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم أي بهذا اللفظ، أما بألفاظ أخرى متقاربة فقد وردت أيضا، ورد الحديث في البخاري وكل الكتب، كل يعني كتب الحديث. ومعنى أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها. نعم. والعالة الفقراء إلى آخره. هذا الحديث من أشهر الأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الأحاديث القليلة التي رواها عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من المعروف أن عمر كان مقلا من الرواية، ذكرنا ذلك أثناء دراستنا لتاريخ التشريع الإسلامي. سيدنا عمر كان مقلا في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذميما بها أيضا بالنسبة لغيره، خوفا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مناسبة هذا الحديث للباب هي في قول جبريل: أخبرني عن الإحسان. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. معنى هذا الكلام أي أن تكون في أوضاعك وأحوالك دائما مراقبا الله سبحانه وتعالى، ولا سيما عند عبادتك. فإذا عبدت الله عز وجل عبدته عبادة إنسان يراقب ربه، حتى لكأنه وهو يعبد الله يرى الله سبحانه وتعالى. فإن لم تكن من أهل هذه الرتبة فأقل ما ينبغي أن يتحقق لديك من معنى مراقبة الله عز وجل أن تتصور أن الله يراك. إن لم تكن تستطيع أن تفرض على مشاعرك أنك ترى الله سبحانه وتعالى، فأقل المراتب أن تعلم أن الله يراك، وأن يظل شعورك يقظا متنبها لهذه الحقيقة. تلك هي مناسبة الحديث لهذا الباب. ولنشرح الحديث من أطرافه بعد الاستطاعة. يقول عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة بينما وبين بدونه وقد وردتا معا في هذا الحديث، نعم، تعبيرا عن الزمن الذي يفاجأ به الإنسان. فأنت إذا أردت أن تقول لصاحبك أنك فجأة رأيت أمرا لم تكن تتوقعه، تعبر عن ذلك بكلمة بينما. بينما نحن جلوس إذ حصل كذا، إذ وقع كذا، إذ جاءنا فلان. فإذا كلمة بينما وبين تعبير عن المفاجأة لحدث زمني. وأصل بينما بين، إلا أنها كفت عن المضاة إليه بماء الكافة فأصبحت بينما، نعم. ولولا ما هذه لكانت بين مضافة إلى ما بعده. تقول: فلان يجلس بين زيد وصاحبه، وبين مضاف إلى كلمة زيد، لكن يدخل ما على بين تنقطع صلتها عما بعدها، فلا تصبح عندئذ مضافا، والكلمة الثانية لا تعرف مضافا إليه. يريد أن يصور لنا عمر رضي الله عنه أن خروج هذا الرجل عليه كان أمرا بغتة، ولم يكن منتظرا، ولم تتبدى له ولا لأحد ممن كانوا يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمات لمجيء هذا الرجل. يريد أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة بينما، أي في وقت من الأوقات ونحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت من أوقات يوم من الأيام، وهذا معنى ذاك يوم من الأيام، إن وإن أيضا للمفاجأة، طلع علينا رجل، فرق بين دخل إلينا وطلع علينا كبير. وأصل طلع الأصل أنها لا تستخدم إلا للشمس، فتكون طلعت الشمس، ولا تكون طلع الرجل إلا أن الشيء الذي يظهر لك إذا كان أمرا كبيرا بسبب وقع المفاجأة، بسبب عدم التوقع، تعبر عنه بكلمة طلع استعارة من طلع التي تسند إلى الشمس. فعمر عندما يقول إن طلع علينا رجلا بفطر كيف وكيف، كأنه يقول فجأة وجدناه أمامنا على غير توقع وعلى غير ميعاد، وكأنه يقول لم يدخل علينا كما يدخل أي إنسان يأتي بعيدا فيدخل من الباب ثم يجلس، بل رأيناه مثل أمامنا فجأة. إذا كلمة بيننا وكلمة إن وكلمة طلع علينا لا إلينا، كل هذه الكلمة تعبيرا عن المفاجأة وتصويرا للمعنى الذي سنصل إليه من أمر هذا الرجل. نعم، طبعا التركيز على هذا المعنى مهم لما سنصل إليه، نحن لا نحل الناحية اللغوية في الواقع، إننا نسير في تحليل هذا الكلام اللغوي لنصل إلى أمر يتعلق بالاعتقاد الذي ملمحه في تضاعيف هذا الحديث. اطلع علينا رجل، من هذا الرجل؟ لا شك أنه رجل نبي، لأن التعبير من عمر رضي الله عنه بكلمة رجل، هذه الكلمة النكرة اطلع علينا رجل، يدل دلالة قاطعة على أن هذا الرجل كان مجهولا من كل الجالسين، كما أكد ذلك فيما بعد. ثم وصفه لنا فقال: شديد بياض الثياب، شديد بياض الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. حقيقة هذه الصفات بفكر جدا، ولا يكاد العقل يتطور تناسق هذه الصفات. شديد بياض الثياب، شديد بياض الشعر، أي أنه لم يأتي قادما من البادية قط، فلو أنه كان قادما من البادية من خارج المدينة المنورة لما كان بهذا الشكل، بل لرأوه شديد الاغبرار، شديد الغبرة المتراكمة على ثيابه والمتراكمة أيضا على شعره. إذن هذا يدل أنه قد جاء من داره للطيب، ولعل داره تزاير المكان الذي كان يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. ثم يقول: لا يرى عليه أثر السفر، كما قلنا المكافر يكون أشعر، يكون أكبر مظهره لباسه يلم عنه، ولكن المشكلة أنه يقول بعد ذلك ولا يعرفه منا، فكيف ذلك؟ ما الحل؟ إن كان الرجل قد خرج كما قلت وكما تدل عليه هذه الصفات من داره المجاورة للطيب ودخل على رسول الله، إذا ينبغي أن يكون معروفا، لأن المدينة المنورة كانت صغيرة جدا وما في المدينة أحد إلا يعرفه الطائر الآن. إذن ألا يعرفه من الجالسين أحد دليل على أنه ليس من أهل المدينة بل هو آت من مكان بعيد. لكن كونه آتيا من مكان بعيد لا يتفق مع هذه الصفات التي طلع عليهم وهو متصف بها، وهي أنه نظيف الثياب نظيف المظهر لا غبرة على مظهره ولا على شعره ولا يرى عليه شيئا من آثار الكفر. هذا في الحقيقة ثامن في هذا الحديث. اللفظ الأول خروجه فجأة المعبر عنه بكلمة طلع. الشيء الثاني هذه الصفات التي لا تتناسق مع بعضها والتي تشكل سؤالا او استفهاما لا يكاد العقل يجد جوابا شافيا عليه. ثم يقول عمر حتى جلس الى النبي، حتى هذه للغايه. تقول سلام هي حتى مطلع الفجر، اي السلام في تلك الليلة مستمرا من اولها الى مطلع الفجر، وهي تعبيرا عن الغاية. ولكن عمر يقول هنا حتى جلس الى النبي غاية. لماذا؟ طلع علينا رجل دخل مجلس رسول الله، حتى غاية لكلمة المحذوفة وهي ظل يستخدم رسول الله في أن يدنو إليه، ظل يستأذنه في الدنيا وظل يستأذنه وظل يستأذنه حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد نقول من أين قدرنا كلمة واستأذنه وظل يستأذنه؟ لأن هنالك رواية أخرى صرح الراوي الآخر فيها بكلمة يستأذن رسول الله في الدنيا، فقال أأذنه؟ قال له رسول الله أذنه زنى، ثم قال أأذنه؟ قال له رسول الله أذنه، وقال الثالثة أأذنه؟ قال له رسول الله أذنه، حتى لاحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا هذه الكلمة غير موجودة، ولكن دلت عليها كلمة حتى، أي ظل يستأذنه في أن يبلغ شيئا فشيئا حتى كانت غاية استئذاناته أن جلس إلى النبي، جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يبق فارقا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وهذا يعني أنه لم يجلس إلى جانب رسول الله، وإنما جلس قبالة. الدليل على ذلك قوله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه أي الرجل على فخذيه، أي على فخذي نفسه، وهي الجلسة المتأدبة التي من شأن التلميذ أو طالب العلم أن يجلسها أمام أستاذه. فهذا الرجل الذي لا نعلمه من هو إلى هذه اللحظة منهجيا يعني، هذا الرجل جلس الجلسة المتأدبة التي ينبغي أن يجلسها في هذا السبب تطبيقا للواجب وتعليما للجالسين، كأنه يقول لهم هكذا ينبغي أن يكون المتعلم. إذا وضع كفيه على فخذيه، أي على فخذي نفسه لا على فخذي رسول الله كما قد يظن، فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. يا محمد هذه تتنافى لما ردي عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق القرآن القائل لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، اي لا يقولن الواحد منكم لرسول الله يناديه باسمه كما ينادي صاحبه باسمه، بل ينبغي ان تميزوا رسول الله بمزيد من التقديس والتبجيل عندما تريدون ان تكلموه وتناديه. ولكن هذا الرجل يخالف هذا الامر، فها هو ذا يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم. وتنعلم فيما بعد ان هذا الامر الالهي الموجه الى الانسان لا ينطبق على الملائكه، ولو سوف نعلم ان هذا الرجل انما هو ملك، وهذا هو التحليل الوحيد لهذا المظهر الذي ظهر فيه. والا فنحن اما ان لا نصدق الحديث او لا يمكن ان صدقناه الا ان نعلم انه ملك. واحب هنا قبل ان نبدا بشرح الكلام الذي سأل جبريل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقف قليلا امام هذا الشخص وامام كشف عن حقيقته. فنجد كما قرأنا نص الحديث كله انه جبريل، لان الرسول قال لعمر اتعلم أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم، قال إنه جبريل جاء يعلمكم دينه. إذا هذا الرجل جبريل، ولنتأمل لو لم يكن هذا الرجل ملكا هل يمكن أن نحل هذا النهج بأي طريقة منطقية؟ أبدا، مستحيل. اللهم إن الفرار من التصديق بالحديث بحيث ان نقول هذا الكلام كله غير صحيح، وهذا ليس عملا منطقيا ولا عملا علميا. ان لا تفقه امرا وان يعجزك تحليله، فعندما تعجز ويشتد بك العجز وتحفظ في معرفه الامر فترع الى الحل الفريد الفريد، وهو ان تقول القدر كله غير صحيح حتى تريح نفسك بذلك من التفكير في هذا الامر. لا، هذا خطا، هذا خطا علمي قبل ان يكون خطا دينيا. الحديث صحيح ومقاييسه العلميه تثبت صحته، وهذا الحديث من اصح الاحاديث وقد روي بطرق مختلفه، لان الذين كانوا عند رسول الله ما كان بالسيد نعمة وكلهم روى هذا الحديث، وهذا طريق من طرقه وطبعا من اصح الطرق ذاك الطريق الذي يبقى الى عمر رضي الله عنه. وهذا يعني ان ملائكة الله موجودين وانهم صنف من المخلوقات وانهم ليسوا عبارة عن امور معنوية كما يتوهم البعض. فالملائكة ليسوا عبارة عن قوى معنوية وليسوا عبارة عن اجهلة او عبارة عن شيء غير موجود. لو ان الانسان المسلم تصور هذا لكفر قولا واحدا وباتفاق العلماء جميعا. ولكن نجد في معنى الايمان الذي سأل جبريل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اركان الايمان الايمان بوجود الملائكة. فلو ان معنى وجود الملائكة ان تؤمن بانهم كل من المخلوقات يسيرون يذهبون يأتون يعبدون يسبحون، ولو ان الله عز وجل كشف الحجاب عن أعيننا لرأيناهم، هذا معنى الإيمان به. أما أن يقول قائل أنا أؤمن بهم كقوة معنوية كشيء معنوي إلى آخر ما هنالك من التأويلات الممزوجة التي يمدها المنطق ويشمئز منها العلم، فهذا كلام ينأى عن الدين ولا يتفق مع الإيمان أبدا. وقطعا هنالك من الناس من قالوا عن أنفسهم إنهم مؤمنون بالله ثم إنهم تأولوا الملائكة بالمعنى الذي ذكرته لكم، إنهم قوى معنوية. ومن ثم عندما قرأوا مثل قول الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، قال بعض الناس المعاصرين قال يعني أن الله أمدكم بقوة معنوية، أمدكم برباط الجأش، وكنا عن القوة المعنوية ورباط الجأش بالملائكة. هذا فعل من لا يؤمن بالملائكة أنهم موجودون وجود حقيقي. ومن ثم فلو أن إنسانا، أنا لا أكفر شخصا بعينه لكن أبا قاعد، لو أن إنسانا أيا كان قال الملائكة قوى معنوية، والملائكة الذين تحدث الله عنهم في القرآن عبارة عن رباط الجأش وعن روح معنوية يعني بثها في كيانهم، لكفر. نعم. وذلك لأن الإيمان بالملائكة وأن لهم وجود توجدنا جزء لا يتجزأ من الإيمان بالله عز وجل، يعني لأنه ركن من أركان الإيمان بالله. هذا عما قلناه في مناسبات المرة أن اللغة العربية تفقد على هذا المعنى فقدا نهائيا، وتمزقه كل ممزق اللغة العربية. ماذا يقول الله؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ماذا قال؟ أني ممدكم، لو قال أني ممدكم بملك أو بملائكة لكان هذا التأويل وارد ولو على مثل 10 بالمئة، لكن الباري عز وجل وهو يعلم ماذا سيقول بعض المتأولين والمتلاعبين بكتاب الله عز وجل، الباري عز وجل أوصد عليهم بعد هذا التأويل الباطل، قال فاستجاب لكم أني مدكر بألف من الملائكة مردفين، ربط الملائكة بعدد. وإذا رجعنا إلى معنى العدد كلمة ألف رأينا أن العدد هو مما يسميه علماء المنطق من نوع الكم المنفصل، كم منفصل، ألف حجرة، ألف رجل، ألف ملك، كلمة ألف تعبر عن مقولة كم، والكم هي عبارة عن كم منفصل. الكم المنفصل من مستلزمات الأشياء المادية، يعني متى أنت تعد شيء 1، 2، 3، 4، أنت الشيء بيخضع للعدد لما بيكون وجود مادي، لكن عندما يكون الأمر ذا وجود معنوي هل يخضع للعدد؟ مستحيل. يعني ممكن أن نقول الباري عز وجل أمد الجيش في غزوة بدر بألف رباط الجأش، ممكن رباط الجأش ممكن أن تعدها 1، 2، 3، طيب، لأنه أمرا معنويا، والأمر المعنوي لا يخضع للعد، والذي يخضع للعد هو ما كان له وجود حقيقي مادي. ولسبب ما عباري عز وجل قيد الملائكة الذين أنزلهم بالعدد. نعم، هذا بالإضافة إلى أن الإيمان بوجود الملائكة وجودا حقيقيا أمرا لا مرد له إن أردنا أن نكون مؤمنين حقا. أما ما قد يتعلل به المنكرون من أننا ما نرى الملائكة ونحن في عصر العلم وإنما نؤمن بالمحسوس، هذا كلام أبلغ، هذا كلام المغفلين الذين لا يتعاملون مع العلم ولا يعرفون كيف يتعاملون مع العلم. إذا كان هذا الكلام منطقيا فهو أحرى أن يقال عن الله أيضا، يمكن أن يقول هذا الكلام عن الله أيضا، نحن لا نرى الله عز وجل إذا فنحن لا نؤمن به. والعقل والمنطق والعلم كل ذلك يقول الأشياء الموجودة قسمان، موجودات خاضعة لمقاييس هذا البشر الذي نتمتع به، وموجودات أخرى وهي الأكثر لا تخضع لهذا المقياس البقري الذي نتمتع به. وما أكثر هذه الموجودة، وهذا أمر علمي معروف، وطالما ذكرناه وتحدثنا عنه بتفصيل في دروس العقيدة في هذا المسجد فنعود إلى ما قلناه آنذاك ولا نطيل شرحه أكثر من نقل. المهم أن هذا الرجل كان جبريل عليه الصلاة والسلام. ماذا قال جبريل لرسول الله؟ بدأ فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو الإسلام باختصار. إذا ندرك لدى الملاحظة الأولى أيها الإخوة أن الإسلام شيء يظهر على أعداء الإنسان، مكانه ظاهر الأعداء وليس مكانه لا العقل ولا القلب. والدليل أنه قال أن تشهد، وأين تكون الشهادة باللسان؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا يسمى الإنسان متشهدا هذه الشهادة إلا إذا نطق لسانه نطقا بينا، نطق لسانه دون أن يسمع أو يسمع نفسه، ما تسمى هذه شهادة. وتقيم الصلاة، إقام الصلاة أمر يظهر في الأعضاء، صيام رمضان كذلك، إيتاء الزكاة كذلك، الحج البيت كذلك. إذا الإسلام عبارة عن شيء يتكون من خمسة حقائق أو أركان، هذه الحقائق والأركان تتبدى على ظاهر الكيان الإنسان. والإسلام بهذا المعنى يشكل سيف الحقيقة الدينية الكاملة، يشكل سيف الحقيقة الدينية الكاملة. ومن هذا المنطلق نقول فلان المسلم في مقاييس حياتنا الدنيوية إذا نظرنا إليه ورأيناه يتشهد شهادة الإسلام ورأيناه يصلي ويصوم ويحج ويخرج زكاة ماله، إذا هذا الإنسان مسلم. بل قال العلماء يكفي في ذلك أن يعترف بأنه خاضع لهذه الأركان الأربعة بعد نطقه بالركن الأول. يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والصلاة يقول أنا أخضع لهذه الشعيرة التي افترضها الله علي وأنا أعلم بأنها واجبة وأن علي أن أصليها. ف البيت يقول كذلك انا خاضع لهذا الواجب وانا اعترف بهذه الفريضه وانا موقن بها وان علي ان اصوم رمضان. اذا هذا الانسان اصبح مسلما اقل درجات الاسلام اتحقق فيه. ولو رايناه ما كان وما صلى وما زكى ما دام خضع لهذه الواجبات واذعن لها واستيقن قلبه انها واجبه واعترف لسانه بذلك اذا فهي عند جماهير علماء المسلمين واهل السنه والجماعه مسلم. يعني لا يجوز لنا ان نكفره. اللهم الا ما روي من الامام احمد في روايتين عن الامام احمد لعلكم تذكرون اننا اجحنا ذلك. روايه من الروايتين تقول ان الامام احمد كان يرى ان الرجل اذا لم يصلي فعلا فيتقى ويلجا الجاء الى تجديد ايمانه ان كان وامن وصلى فمات فعلا والا قتل لا حدا بل قتل على اساس انه ارتد فلا يقتل ولا يقتل ولا يصلى عليه ولا يفهم في مقابر المسلمين. والثاني عن الامام احمد انه قال كما قال جماهير العلماء اذا ترك الصلاه كسلا وهو معترف بها خاضع لها مذعنا بانها واجب عليه فهو يقتل وان كان يقتل ايضا لكنه يقتل حدا ونسلمه في مقابر المسلمين ونصلي عليه ونسلمه ونستطيعه قبل ان نقتله ونكمل بها الى ان يعيد بالاسلام. اذا هذا هو الاسلام. ولكن هذا الاسلام الظاهري هل ينجي هذا الانسان يوم القيامه؟ يكفي يعني هذا ما سنراه بعد قليل. قال بعد ذلك جبريل اي هذا الرجل قال صدق يقول عمر فعجبنا له يساله ويصدق. يعني انت ات من مكان بعيد او قريب وتريد ان تعلم اذا انت عندما تسال ما الاسلام لا تعلم ما الاسلام. اذا ما معنى قولك صدق؟ كانك تمتحن النبي عليه الصلاه والسلام. يقول لنا كنا نتعلم من موقفه هذا. وهذا ايضا مظهر للنقد الذي تحدثنا عنه وانما حمله ان الرجل انما هو جبريل. قال فاخبرني عن الايمان الشطر الثاني للدين الكامل الثلث الثاني. الايمان في اللغه ما هو؟ التصديق. اصلا في اللغه التصديق اين مكانه؟ العقل. الاستسلام اي مكانه؟ الظاهر. تقول فلان استسلم رفع يده وخضع لسلطانه. المظهر هو الذي تقرا فيه معنى الاستسلام. لكن الايمان والتصديق اين مكانهما؟ العقل. هذا المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي نابع من المعنى اللغوي. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن أي أن تصدق بالأشياء التالية. أن تصدق أن تؤمن بالله أي أن توقن بأن الله موجود وأنه واحد وملائكته كما قلنا أنهم موجودون وأنهم عباد الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كما قلنا وكتبه. ان تؤمن بان الله نزل كتبا على الانبياء والرسل الذين خلوا من قبل. لا يهم ان تعلم ذلك تفصيلا يكفي ان تعلمه اجمالا. يعني ان توقن بان الله انزل كتبا على الانبياء الذين سلفوا من ذلك التوراه التي انزلها على موسى الانجيل الذي انزله على عيسى الزبور الذي انزله على داود الصحف التي أنزلها على موسى وعلى غيره أيضا من الأنبياء والرسل. لكن لا يهمنا أن نبحث عن هذه الكتب اليوم ونقول أين هي هذه هي، لا، المهم أن نعلم أن الله في التاريخ الغابر أنزل كما أنزل القرآن كتبا على الرسل والأنبياء الذين أرسلهم إلى الجماعات وإلى الأمم. ورسله وإن كان نبي رسل الله عز وجل إيمانا إجماليا فيما أجمله الله وتفصيليا فيما فصله الله. القرآن ذكر لنا اسم 25 نبيا، هؤلاء أكثرهم ذكر الله أسماءه في سورة الأنعام. إذا يجب أن نعلم أنهم أنبياء ورسل. فلا واحد قال مثلا نوح نبي، قال يلا ما بعرف، هذا مزق إلى الكفر ربنا. ينبغي أن يعلم أنه نبي لأن الله نص عليه في محكم القرآن. أما ما وراء 25 نبي فإن الله عز وجل أجمل الحديث عنهم، إذا نحن أيضا نؤمن بهم إيمانا إجماليا. نعم، ولو أن إنسانا قال أنا والله متعصب جدا لسيدنا محمد، أنا لا أؤمن إلا بسيدنا محمد، كفر. نعم، كما يكفر الآخرون الذين يتعصبون لغيره من الأنبياء فإنما نجيب على طريقته ولا يؤمن بغيره. وهذا هو معنى الإسلام الذي استوعب كل ما بعث به الرسل والأنبياء من قبل واليوم الآخر، وأن توقن بأننا بعد الموت مقبلون على حياة ثانية اسمها اليوم الآخر. حياتنا الدنيا يسميها الله النور، يوم الدنيا كأنه يوم واحد، والحياة الثانية يقابلها ما يسميه الباري عز وجل باليوم الآخر. فلئن عددنا العمر كله يومين فاليوم الأول هو هذه الدنيا واليوم الثاني هو الآخرة. وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أي أن توقن بأنك لن تفعل فعلا ولن يصدر منك شأنا مما لك اختيار فيه ومما لا اختيار لك فيه إلا وهو واقع ضمن علم الله عز وجل وسابق تقديره. فالله سبحانه وتعالى يعلم كل ما سيقع، وإيماني بأن الله يعلم كل ما سيقع في الكون من أعمالنا من تصرفاتنا من تقلبات الطبيعة كما يقولون، هذا الإيمان هو الذي نسميه بالإيمان بالقدر. ومعنى ذلك الإيمان بالقدر أيضا. قال صدق هنا نعود إلى سؤال، هذا هو الثلث الثاني من البنيان الديني المتكامل. طيب لو أن إنسانا أمسك بالثلث الأول يعني بالإسلام وأعرض عن الإيمان، هل ينجو يوم القيامة؟ يعني هو مسلم، ما معنى أنه مسلم؟ تنظر إلى ظاهره يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وربما يصلي أو يدعو بالصلاة، يصوم أو يدعو بالصيام إلى آخره، ولكن لم يستقر في عقله اليقين بهذه الأشياء. هذا الإنسان أيها الإخوة، لاحظوا الحكم دقيق شوي هنا، هذا الإنسان في دار الدنيا بالأحكام القضائية نحكم أنه مسلم، فنعامله معاملة المسلم، ولا يجوز لنا أبدا أن نتجاوز هذا الحكم إلى سرائره. فنقول تعالوا ننبش عقله وتعالوا ننظر بمنظار الفراسة إلى عقله لعله غير مؤمن بالله، قد نصل بفراستنا إلى أنه غير مؤمن بالله، هل يجوز لنا أن نحكم أنه كافر؟ لا يجوز. وهذا معنى قول عمر عندما رأى بعض الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهم أناسا بالنفاق فقال لهم لقد كان الناس يؤخذون بالوحي إن كان رسول الله فيما بيننا، كان الوحي هو الذي ينبه، أما الآن فقد انقطع الوحي، فلا نأخذ الناس اليوم إلا بظواهره. الوحي انقطع، وحتى عندما كان الوحي، الوحي كان بين رب العالمين وبين من؟ وبين الرسول، بقية الناس لا علاقة لهم بشيء من هذا. الآن انقطع الوحي ورحل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا، يقول يا عمر فلا نأخذ الناس اليوم إلا بظواهرهم. إذن الحكم القضائي فيما يتعلق بالناس مقياسه الإسلام فقط، لأن هذا ما يظهر لنا، لكن الحكم القضائي يستفيد منه الإنسان في دار الدنيا. فإذا ما ورحل إلى الله فإنه يستقبل حكما آخر، وهو حكم من؟ حكم أحكم الحاكمين، حكم الله عز وجل. حكم الله لا ينبني على الإسلام وحده، وإنما ينبني على كلا الشطرين، الإفراط والإيمان. فالإنسان الذي مات هل هو نازل يوم القيامة أم لا؟ لا، نقول إن رحل هذا الإنسان إلى الله وعقله مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وفي دار الدنيا ومع الناس وأمام الناس أذعن بأركان الإسلام، أذعن وخضع بأركان الإسلام ونطق لسانه بالشهادتين، إذا فهذا ناج. أما الذي رحل إلى الله بواحد منهما مسلم لكن كان قلبه مثمر الكفر، مسلم لكن غير مؤمن بالله أو غير مؤمن بملائكته أو غير مؤمن بكتبه، مثل هذه الأركان الخمسة، هل ينجو يوم القيامة؟ يقينا لا ينجو إطلاقا. أو العكس، مؤمن يقينه، لكن عندما كان يدعى إلى الصلاة كان يتكبر عنه ويقول أنا لست مقتنعا به، عندما يدعى إلى الصوم يقول أنا لست مقتنعا بهذا الصوم الذي تقولون، أي عندما يطلب منه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لم يكن يشهد بها، لم يكن لسانه ينطق بهذه الشهادة حتى ولو كان قلبه موقنا بها، لأن القلب الذي أيقن لا يمكن للإنسان أن يحجم عن الاتفاق مع القلب إلا في حال واحد، إلا في حالتين، الحالة الأولى أن يكون مكرها على الكفر، وهذا قد أعلم الله أن هذا الإنسان مكفور له، فقال إلا من أكره فقلبه مطمئنا بالإيمان، أكره ما في مانع، نعم، رحت لا مانع. الحالة الثانية إذا لم يكن مكرها وكان قادرا أن ينطق بالشهادة أو أن يدعن للصلاة ولسائر أركان الإسلام ولا أذان لها، لابد أن العامل عندئذ هو الكبر، وهو معنى قول الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وهم إذا قيل لهم هذا من الله عز وجل بيان يوم القيامة لحيثية الهلاك الذي حاق بهم، يقول الله عز وجل سبب ما حاق بهم أنهم كانوا في دار الدنيا إذا قيل لهم لا إله إلا الله قولوها واعترفوا بها يستكبرون، أي قلوبهم مذعنة ولكن ألسنتهم تتفاقل عن التحرك بها بسبب الكبر. إذا هما سببا الإكرام الباري عز وجل غفر، ما في إكرام لماذا لا ينطق؟ إذا الإنسان الذي آمن سره بالله ولم يعترف إنسانه بالشهادتين ولم يدعن لشيء أو واحد من أركان الإسلام فهو أيضا غير لازم عند الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: طيب هو مؤمن؟ قلبه لا يكفي أن يكون مؤمنا، لا بد أن يكون قلبه مؤمنا وأن يكون مظهره خاضعا أيضا، وإلا فما معنى الإسلام؟ الإسلام يعني الاستسلام. وقد قال الله عن فئة من عباده: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلويا. وهؤلاء قد أعلن الله عز وجل أنهم هالكون وأنهم مخلدون في عقاب الله سبحانه وتعالى. جبت هذا الكلام أيها الإخوة في صيغة علمية يكررها علماء العقيدة، يقولون: الإسلام والإيمان مفهوماهما مختلفان ولكن ما صدقهما واحد. الإسلام والإيمان، مفهوم الإسلام مختلف عن مفهوم الإيمان. كما عرفنا الآن، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، الإيمان أن تؤمن عقلك بالله وملائكته وكتبه. هنالك فرق أم لا فرق؟ هذا معنى الفرق المفهوم. مفهوم الإسلام غير مفهوم الإيمان. لكن عندما تريد أن تطبق مفهوم الإيمان على واحد ومفهوم الإسلام على واحد تجد بينهما فلازما لا انفكاك له أبدا. فعند تطبيق هذين المفهومين على إنسان لا يمكن أن ينفك الإيمان على الإسلام ولا الإسلام عن الإيمان. بدليل ما قلناه، لو واحد كان مسلم غير مؤمن، طيب الحديث عن يوم القيامة في دار الدنيا، في دار الدنيا مختلفان مفهوما ومختلفان تطبيقا أيضا. لأن ممكن واحد يكون مسلم وغير مؤمن ويكون في دار الدنيا ناجيا إسلام مفيد إلى فائدة، لكن نتكلم عن يوم القيامة. يوم القيامة لا الإسلام يفيد بدون إيمان ولا الإيمان يفيد بدون إسلام. هذا معنى أن بينهما تلازما، وهذا معنى قولنا أنهما مختلفان في المفهوم ولكنهما متفقان في ما سبق يعني في التطبيق. إذا قلت مثلا في تعريف الإنسان أنه القابل للعلم وصنعة الكتابة، الإنسان القابل لصنعة الكتابة والباحث للقوة، هذا تعريف. وقلت في تعريف آخر للإنسان أنه الحيوان الناطق يعني المفكر. لاحظوا أن مفهوم التعريف الثاني غير مفهوم التعريف الأول، فأنا في التعريف الأول أستند إلى مزية خاصة للإنسان وهي أنه الحيوان الوحيد القادر لأن يتعلم صنعة الكتابة والحديث، وهو الحيوان الوحيد القادر للبحث تعبيرا عن تعجله. فهذا معنى مستقل. لما برجع بقول الإنسان حيوانا ناطق يعني مفكر، الحيوانية والتفكير غير القابلية للعلم وصنعة الكتاب والنطق، فمفهوم هذا غير مفهوم ذاك. لكن إن أردت أن تطبق قابلية العلم وصنعة الكتاب والبحث على إنسان فتجد أنه هو نفسه الذي ينطبق عليه كونه حيوانا ناطق. وإن أردت أن تطبق الحيوانية والناطقية على كائن فتجد أن هذا الكائن هو نفسه أيضا الذي يكون من شأنه أن يتعلم صنعة الكتابة وأن يكون قابلا للتعجب من الأشياء والبحث منه. هذا معنى قولنا أنهما مختلفان في المفهوم متفقان في التطبيق أي المعقدة. إذن الإسلام والإيمان تعريف كل منهما مختلف عن التعريف الثاني، لكن
لا ينفك الواحد منهما عن الآخر. حيثما وجد الإسلام المقبول عند الله لا بد أن يوجد معه الإيمان المقبول عند الله. وحيثما وجد الإيمان المقبول عند الله وجد معه الإسلام المقبول عند الله أيضا. هذا يوم القيامة. أما في دار الدنيا فهما ينفكان كما أوجدتما. ثم سأله جبريل وهنا محل الشاهد من الحديث وهنا كمثيبة شرح إن شاء الله. قال فأخبرني عن الإحسان. الصنف الأول من الدين الإسلام إحسان الإيمان دارس الإحسان. وأحب أن أوضح لكم أيها الإخوة قبل كل شيء أن الإسلام كما قلنا يأخذ المظاهر من كيان الإنسان، والإيمان يأخذ العقل من كيان الإنسان، والإحسان يأخذ صلة ما بين العقل والظاهر. الإحسان هو الجسد الممدود ما بين اليقين العقلي والخضوع الظاهري عبر العاطفة. هذا الجسر الذي يمر من القلب الى الظاهر يمر من العاطفة. فاذا الدين الكامل يتكون من هذه الامور الثلاثة: اسلام مكانه الظاهر، ايمان مكانه العقل، احسان عبارة عن جسر موصول بين العقل والظاهر ويأخذ دقه وقوته من العاطفة. هذا الجسر هو الذي سماه جبريل الإحسان وسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما الإحسان؟ فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن كأن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: هذا الإسلام موضوع هنا، والإيمان موضوع هنا، ولكي يفعل الإسلام والإيمان فعلهما في كيانك ينبغي أن تصل الواحد منهما بالآخر عبر السلك، تسري فيه القوة النابضة، وهذا السلك هو الإحسان. ما هو هذا السلك؟ مما يتكون؟ يتكون من حالة عاطفية وجدانية قلبية. هذه الحالة إن تحققت زاد القلب حبا لله وخشية لله وتعظيما لله وإجلالا لله، بحيث أن هذا الإنسان لا يغفل عن الله عز وجل، لا يغفل عن الله في تقلباته الدنيوية، فكيف يغفل عن الله في مواقفه العبادية؟ لا يغفل. طبعا هذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال ممارسة ومن خلال معاناة. يعني لأن فهو أحمق ذاك الذي يقول: نعم أنا إذ أشهد أن لا إله إلا الله تحقق الإيمان، صدقت تحقق الإسلام، صدقت تحقق الإيمان. أي نعم، والإحسان فيه بيتحقق، تأخذ مرسالة وتحقق الإحسان، لا، طيب الإسلام يتحقق بكلمة وخضوع الجسد، الإيمان يتحقق بالعقل، لكن الإحسان فيه بقى. هذا هو الجهد الشر، وهذا هو الطير الذي يحتاج الإنسان فيه إلى معاناة كثيرة، وإلا لا يمكن للإنسان أن رأسا يفرض على نفسه هذه الحالة أن يعبد الله كأنه يرى الله عز وجل، أو أن يعلم دائما أن الله يتتبعه ويرى. في ما أكثر من يسألني بين الحين والآخر من إخواننا المؤمنين إلى الله الملتزمين بأوامره، يقول قائلهم: أنا أبدأ الصلاة وأحب أن أتخشع في صلاتي، أجدني أن أتمردون قصدي من أفكر في الدنيا يفكر بشهوات أهواء ببعض الأمور الدنيوية، وأنا لا أحب أن يكون حالي هكذا، فكيف السبيل؟ هذه الحالة التي يسألني عنها هؤلاء الناس تصور مدى الجهد الذي ينبغي أن يبذله الإنسان حتى يرقى إلى درجة الإحسان، بحيث إذا قال الله أكبر ودخل في صلاته انطوت الدنيا كلها عن خيلته، ورأى نفسه أمام الله عز وجل، وأقبل سلطان الله وعظمة الله وجلال الله، فأذاب ذلك كله مظاهر الدنيا. هذا الشيء لم يتحقق راسي، يتحقق عن طريق المعاناة. فالرسول عندنا يأمرنا بالإحسان، يأمرنا بأن نسلك السبيل إلى الإحسان، يأمرنا بأن نعاني الأسباب والوسائل التي تحقق لنا الإحسان. ما هي ضرورة هذا الإحسان؟ ضرورته أنه إذا لم يتحقق، إذا لم يتحقق فإنه يصبح مثل عجلات السيارة التي تتحرك دون أن ترتبط هذه العجلات بالمحرك الأساسي عن طريق هذا الذي يسمون دبريات. نعم، هو الذي يربط هذه العجلات ربطا انضباطيا بهذا المحرك.